أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في فرض الثالث، وهو ماذا كان الدوران بفعل عامل طبيعي، لا علاقة بهذا ولا عامل طبيعي، هي الدابة أدخلت رأسها في قدر شخص. قلنا سابقا أن المشهور نسب إليه القول بأنه في هاي الحالة لزوم إتلاف أقلهما ضررا، والضمان يكون على على الآخر، لهذا صار حديث على ما تقدم سابقا. أيضا قلنا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه بأنه مسألة تقسيم الضرر عليهما بالتساوي، مقدار الخسارة قد يصير يتحملها واحد منهم كما يقول المشهور، وإنما يقسم الضرر بينهما بالتساوي. وأشرنا إلى أنه استدل على ذلك بقاعدة العدل والإنصاف. بعدين قلنا بأن الكلام يقع في هذه المسألة في شيئين، الشيء الأول هو فيما يعمله الحاكم عند النزاع، هذا فرغنا منها. الثاني الذي انتهى الكلام له هو أنه من الذي يتحمل الخسارة الحاصلة من إيقاع الضرر على أحد المالين. كلام فيها من الذي يتحمل الخسارة، إن المشهور قال منه يتحملها شنو الآخر، فإذا أتلفنا القدر باعتباره أقل ضررا الخسارة كاملة يتحملها منه الآخر اللي هو مالك الدابة. بينما السيد الخوي يقول بأنه لا، لا يتحملها ذاك، وإنما تقسم بينهما بالتساوي. هذا بالنسبة إلى هذا اللي يقول أن الخسارة يتحملها المشهور يقول الآخر، ودليل المشهور هو هذا أنه تخليص الدابة يعني إتلاف القدر إنما هو لأجل تخليص شنو الدابة. نريد أن نرجع الدابة سالمة أيمن إلى مالكها، فهو الذي يتحمل خسارة ماذا؟ خسارة القادر. هذا قلنا بأنه ماكو مبرر لهذا، لماذا تختص الخسارة بخصوص مالك الدابة في هذا المثال؟ ماكو موجب يعني يتحمل تمام الخسارة بعد افتراض أن هذا العامل الطبيعي أوقع ضرر في كل منهم، كل منهما هو معرض لشن التلف والخطر. وقلنا بأنه نزل به الضرر فعلا، لأنه لا القدر الآن كما كان سابقا، ولا الدابة الآن أيضا ليست كما كانت سابقا، فتخصيص أحدهما بأنه يتحمل تمام الخسارة دون الآخر يحتاج إلى مبرر، يحتاج إلى دليل واضح. في قبال هذا ماذا؟ في قبال قول المشهور هذا الرأي اللي يقول بالتساوي، يتقاسمان الخسارة بينهما بالتساوي. خسارة قد تصير 10، 5 على هذا، 5 على هذا، ويستدل على ذلك كما قلنا بقاعدة العدل والإنصاف. هذا الرأي اللي يقول بالتساوي هذا مرة نفترض أنه يستند إلى قاعدة العدل والإنصاف، هذه تسمى قاعدة العدل والإنصاف، مرة يستند إلى الرواية الواردة في الودائع، لأن الرواية الواردة في الودائع هي أيضا تدل على التساوي، على قسم الشناخ والتساوي. هي تقول بأنه هذا الدرهم الثالث عند الودائع هذا يقسم قسمين، نص يتحمل صاحب الدرهمين ونصف يتحمل صاحب الدرهم، فنعطي مما تبقى من الدراهم الثلاثة، من اثنين بقى واحد ونصف نعطيه لصاحب الدرهمين ونصف نعطيه من صاحبه. هي الرواية هكذا تقول. ومرة يستدل على هذا الرواية بقاعدة العدل والإنصاف، مرة يستدل على ذلك بهذه الرواية. إذا كان المستند قاعدة العدل والإنصاف، كنا في الدرس السابق أن هذه القاعدة بالعكس ما تقتضي التساوي بينهما، وإنما تقتضي ماذا؟ تقتضي التقسيم آخر. نعم هذه قاعدة العدل والإنصاف تقتضي التساوي والتنصيف عندما يكون هناك تساوي في جميع الجهات بينهما، تساوي في مقدار الخسارة، تساوي في احتمال والمحتمل وأهمية الاحتمال ودرجة الاحتمال، تساوي من جميع الجهات. إن تجي قاعدة العدل والإنصاف لا بد من التنصيف بينهما. الخسارة لا دليل على أنه يتحملها هذا ولا ذاك، قاعدة العدل والتساوي تقول بأنه لا بد من تنصيف الخسارة بينهما. وأما مع افتراض أنه لا يوجد تساوي بينهما في هذه الأمور، وإنما كان هناك اختلاف فيما بينهما، قاعدة العدل والإنصاف لا تقتضي التساوي كما ذكرنا. هنا يوجد اختلاف، إذا فرضنا أنه كان هناك اختلاف في مقدار المالية في قيمة الشيء، كما إذا فرضنا أن قيمة الدابة 100 وقيمة القدر 50 والخسارة في الدابة هي 10، لأن قيمتها سالمة 100 قيمتها مذبوحة 90 خلقوز، فالتفاوت بينهما هو شنه مقدار الخسارة النازلة بالدابة اللي هي جهد 10. ونفترض بأنه الخسارة في القدر، خلنا نفترض 6 حتى التقسيم يصير واضح، نفترض أنه 6 باعتبار أن قيمة القدر سالم هو 50 كما ظننا، ونفترض بأن قيمته وهو مكسور هو 44، التفاوت بينهما قد يصير 6 نسبة الخسارة. في هذه الحالة عندما تتفاوت القيمتان ومقدار الخسارة في كل منهما، في هذه الحالة لا يحكم بالتساوي بينهما، وذلك باعتبار أن نسبة الخسارة الواردة على مالك الدابة هي تختلف عن نسبة الخسارة الواردة على ماذا؟ على مالك القدر، بل هي تكون ضعف الخسارة، تقريبا ضعف الخسارة الواردة اليمن على صاحب القدر، فدرجة مقدار الخسارة تختلف من شخص إلى آخر. وفي هذه الحالة إذا فرضنا أن المالك اختار أقل الضررين، إما باعتبار أنه يلزم باختيار أقل الضررين أو باعتبار اتفاقهما على إتلاف ماذا؟ أقل الضررين، بالنتيجة أتلف أقلهما ضررا اللي هو القدر في المثال. إذا اختار هذا فالخسارة قد يصير في القدر 6 ما فرضنا. الحالة لابد أن نقسم على الخسارة أثلاث، لابد من تقسيم هذه الخسارة أثلاث ثلاثة، ويضمن صاحب الدابة ثلثين من هذه الأثلاث الثلاثة ثلثين يضمنها اللي هي جلد الخسارة ستة جنة تقسمها ثلاثة جلد يعني أربعة. مالك الدابة يضمن لصاحب القدر ثلثا هذه الخسارة يعني جلد يعني أربعة يضمن، وصاحب القدر يضمن جلد ثلثا واحدا ثلثا واحدا صاحب القدر يضمن. يعني أنه يتحمل صاحب القدر ما تبقى من الخسارة، ذاك يضمن أربعة هو قد يضمن اثنين من هذا التقسيم الثلاث. هذا هو مقتضى العدل والإنصاف في المقام، مو أنه ينقسمها بينهما. فبالمثال أوضح منه حتى نفهم أنه شلون أن مقتضى العدل والإنصاف من تكثر التنصيف. في بعض الأحيان يلزم من هذا في مثال مثلا لو فرضنا أنه واحد أودع عنده 999 درهم، ألف درهم خلوه اثنين خلوه عند الوداعي، لكن واحد خلى عدة 999 واحد خلى عدة درهم واحد وتلف أحد الدراهم عند الوداعي، تلف أحد الدراهم. تنصيف شنو يعني؟ كنا نقول هذا يتحمل نصف الخسارة وهذا أيضا يتحمل نصف شنو الخسارة، مع أنه ممكن هذا يعني في احتمال أن يكون هذا الدرهم التالف أو الضائع عند الوداعي من صاحب الدرهم، فهذا احتمال أصلا موهوم، أصلا احتمال كله ضعيف جدا، بينما احتمال أن يكون من صاحب 999 درهم احتمال قوي جدا نسبته 99%. شلون نقول بأنه هذا نقسم بالنصف، هذا يتحمل الخسارة نصف الخسارة وهذا يتحمل نصف الخسارة الآخر، مع احتمال أن يكون الدرهم التالف لصاحب الدرهم احتمال ضعيف جدا. ويؤيد هذا الشيء أنه التنصيف ليس هو مقتضى العدل والإنصاف. طبعا ما فرض الاختلاف كما قلنا مو ما فرض التساوي من جميع الجهات، التساوي من جميع الجهات العدل والتنصيف والعدل والأحسان والشنو والكذا يقتضي التنصيف، لكن مع الاختلاف ما يقتضي التنصيف. يؤيد هذا الشيء هو أنه قد نحمل صاحب القدر في محل الكلام أضعاف قيمة قدره في بعض الحالات، قدرة ما يسوى إلا كذا مقدار، احنا راح نحمل بناء على التنصيف راح نحمل أضعاف قيمة من قيمة القدرة. كما إذا فرضنا أن الحاكم حكم بإتلاف الدابة، نفترض حاكم حكم بإتلاف ولو باعتبار توافقهما على ذلك، هم توافقوا صاحب الدابة وصاحب القدر توافقا على إتلاف الدابة للقدر، وحكم الحاكم بإتلاف ماذا؟ بإتلاف الدابة. وكانت الخسارة في الدابة نفترض 100، لأن كانت قيمة الدابة سالمة مليون ومذبوحة 900، خسارة قد في الدابة صير 100 والقدر قيمته 10، إذا صار بنان الخسارة اللي هي قد 100 قسمها بالنصف بيناتهم معناها نطلب من صاحب القدر قد 50، معناها أضعاف قيمة شنو؟ قيمة القدر، وهذا لا يمكن الالتزام به. واضح اللي أقوله؟ في بعض الحالات قد يلزم من تطبيق هذه القاعدة بحذافيرها تحميل صاحب القدر في المثال أضعاف قيمة قدره، وهذا مما لا يمكن التزام به. هذا مؤشر ماذا؟ على أنه في المقام لا يمكن الالتزام بالتنصيف والتساوي مع فرض الاختلاف، مع فرض الاختلاف ما يكون، والمفروض في محل الكلام الاختلاف، المفروض في محل الكلام هو شنو؟ هو الاختلاف في القيمة، الاختلاف في مقدار الخسارة، ومع الاختلاف في هذين الأمرين التساوي ليس والتنصيف ليس هو العدل والإنصاف، من مقتضى العدل والإنصاف هو الأخذ شنو؟ بالنسبة، الأخذ بالنسبة كما ذكرنا. هذا كله في الصورة الثانية اللي هي أن يكون الضرر لشخصين. الصورة الثالثة هي الصورة المهمة، هي ما إذا دار الأمر بين تضرر الشخص وبين الإضرار بشخص شنو؟ آخر. يدور الأمر إما أن ينزل الضرر به هو هذا أو يضر غيره. هذا هم دوران الأمر بين الضررين، لكن أحد الضررين يتعلق به والآخر يتعلق بماذا؟ بالغير، بحيث يكون إضرار بالغير. هذا مثال المعروف حفظ البالوة. إذا فرضنا أن مالك الدائرة يحفظ البالوة لأنه ضرورية، بحيث أن عدم حفظ البالوة أو يتضرر منه يقع في الضرر إذا ما حفظ البالوة، لكن في نفس الوقت كان حفظ البالوة مضرا بجاره، فيدور أمر بين أن يحفظ البالوة فيضر بجاره أو ما يحفظ البالوة فهو يقع شنو؟ في الضرر. يبني حمام في البيت، وحمام إذا ما بنى حمام يقع في الضرر مثلا، لكنه بناء الحمام يكون مضرر مثلا شنو؟ في بعض الحالات مضرر بجاره، أو بعض الأحيان لا، هو اللي ابن حمام يسوي بيته، هو دائرة من دائرة كوبيوت يسوي زريبة للحيوانات، أكو محد ابتلاء يصير زريبة للحيوانات وأذيتها والرائحة مالتها كذا إلى آخره، يكون مضر بجاره، لكن إذا ما خلى مثلا هو مثلا يقع شنو؟ في الضرر، وهكذا أمثلة كثيرة. خصوصا إذا عممنا الكلام كما هو الظاهر عمومه، لأنه مو بالضرورة أن يكون هذا ضرر، يعني عدم حفر بالوعة يوقعه في ضرر، لا مو له الجهة، لا إذا فرض يوقعه في مشقة، في مشقة شديدة هم نفس الشيء. عدم بناء حمام قد واحد يقول بأنه ما يوقعه في الضرر، لكن يوقعه لعله في مشقة، بل أكثر من هذا، قالوا لا يكفي في هذا عدم شنو؟ عدم ترتب منفعة، يعني إذا بنى الحمام فهو منفعة، لكن إذا ما بنى الحمام يفقد شنو؟ يفقد هذا الانتفاع. فيدور الأمر بين أن ينتفع هو ببناء الحمام وبين أن يضر شنو؟ بجاره. في هذه المسألة قيل أن المشهور ذهب إلى جواز التصرف وعدم الضمان، هذا قاعد يبني فيه ملكه، ماكو فد شيء منع من أن يتصرف في ملكه، سواء كان يتضرر من عدم هذا التصرف أو يقع في مشقة أو لا يفقد انتفاعه، لكن بالنتيجة هو يتصرف في ملكه. فيجوز له هذا التصرف. مالك يتصرف في ملكه، وإن أضر شنو بجاره، ولا ضمان عليه إذا كان هذا التصرف يوقع الضرر بماذا؟ بالغير والجار. فقال نسب المشهور عدم الضمان، جواز التصرف وعدم الضمان. الكلام يقع في هذه المسألة تارة بلحاظ القواعد الأولية بغض النظر عن قاعدة لا ضرر. القواعد الأولية ماذا تقتضي؟ والقاعدة الأولية اللي تطرح في المقام هي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هاي هي القاعدة. أنه ماذا تقتضي هذه القواعد الأولية في هذه المسألة بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر؟ وأخرى تارة أخرى يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ قاعدة، قاعدة لا ضرر ماذا تقتضي؟ الكلام يقع في مقامين، المقام الأول بلحاظ القواعد الأولية بقطع النظر عن قاعدة لا ضرر. الكلام يقع كما قلنا في قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة ما هي حدود قاعدة السلطنة؟ القاعدة السلطنة تبيح للإنسان أن يتصرف في ملكه مطلقا كيفما شاء، ولو كان تصرفه منظما بالغير أو لا، أكون لا حدود هذه السلطنة موجة على إطلاقها. قد يقال بأن إطلاق دليل السلطنة ولو كان من قبيل هذا المشهور الناس مسلطون على أمواله، أن إطلاق دليل السلطنة يقتضي أن من حق المالك أن يتصرف شنو في ملكه كيفما شاء وبأي نحو كان، حتى إذا فرضنا أنه كان تصرفه مضر شنو. إطلاق الدليل، إطلاق الدليل يقتضي تسلط المالك على أمواله، وأن من حقه التصرف في ماله مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني وين الضر بالغير. فيتمسك بإطلاق دليل السلطنة لإثبات جواز التصرف وين الضر بالجار. هذا قد يقال هذا الرأي يعني التزام بإطلاق دليل السلطنة وشموله حتى لما إذا كان مضرا بالجار وقع موضوع مناقشة. أولا هاي المناقشة الأولى هي أن هذا قاعدة السلطنة ليس لها دليل لفظي حتى نتمسك فيه بإطلاق، ما دليل لفظي. نعم ورد في بعض المجامع الحديثية من قبل البحار، ورد أشياء من هذا القبيل، لكن في بعض الكتب الاستدلالية أيضا يذكرون هذا الناس مسلطون على شنو، لكن ليس له أصل، يعني ليس له أصل في رواياتنا، ليس له أصل في رواياتنا. مقصود يعني أقول ليس له أصل معتبر، يعني الشيء يثبت ماذا؟ يثبت هذه القاعدة وبهذه الألفاظ حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات التسلط الإنسان على ملكه مطلقا. نعم هذه فقهاء عندما يعبرون الناس مسلطون على أموالهم مو بعد قاعدة يسموها متصيدة، متصيدة من موارد متعددة، موارد خاصة متعددة يصيدون من هذه القاعدة العامة يسمى قاعدة السلطنة. إذا فرضنا أن دليلهم ما هو دليل لفظي واضح وتام يدل على ماذا؟ على قاعدة السلطنة. قد واحد يقول بأنه دليل الإجماع، دليل الارتكاز، ارتكاز يساعد على هذا، الإنسان مسلط على ملكه، ما كل شيء يقيده، فدليل الإجماع دليل الارتكاز. أقول حتى لو قلنا بأن دليل هذه القاعدة هو الارتكاز وهو الإجماع، فأيضا الإجماع والارتكاز كما تعلموا هذه الألوبية هذه إطلاق حتى يتمسك بإطلاق هذه إثبات جواز التصرف وإن أضر بالغير. أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الجواز ومن السلطنة هو ما إذا لم يكن مضرا شنو يجوز لك التصرف إذا ما لم يصل إلى حد الإضرار بالغير. المتيقن هو هذا، ما زاد عليه يعني إذا كان مضرا بالجار هذا ليس داخلا في القدر المتيقن، وإنما يشك في ثبوت السلطنة فيه، ونقول لا دليل على ثبوت السلطنة فيه. لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، والأدلة كلها لبية، والأدلة اللبية لا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن. مع التنزل أكثر من هذا، لو فرضنا تنزلنا، هذا بحث مهم جدا لأنه محل ابتلاء، كثيرا ما يقع نزاع، هذا يقول أنا مسلط على أموالي أنا أتصرف بها كيفما أشاء، فيتصرف كيفما أشاء، ويتمسك بماذا؟ بقاعدة السلطنة. يبقى هذا هذه للجار، هذه للغير، هذه للمار، في بعض الأحيان يكون هذه للمار، هو يتصرف يقول أنا مسلط على أموالي وأتصرف بها كيفما شئت. فلو فرضنا أنه أول مرة قلنا أدلة لفظية ماكو، وإذا كان هناك دليل على إبطال فهو الإجماع والسيرة مثلا أو الارتكازات العقلائية، وهذه أدلة لبية لا إطلاق فيها، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الجواز حتى مع الإضرار بالغير. الآن نتنزل أكثر، نقول لو فرضنا وجود أدلة لفظية، هاي الحديث الناس مسلطون على أموالهم، نفترض أنه حديث موجود وتام سندان، هل يمكن التمسك بإطلاقه في محل الكلام أو لا؟ لإثبات فتوى المشهور، وهي شنو؟ جواز التصرف في الملك وإن أضر بالغير. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.